شهيدا بقصف مدفعي لجيش الاحتلال على شقة سكنية في رفح جنوب قطاع غزة. وحركة أنصار الله تدين القرار الأمريكي إدراج الحركة فيما يسمى قائمة المنظمات الإرهابية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أشار الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان للتهديدات التي يطلقها أعداء الشعب الإيراني، وقال إن إيران لن تتراجع أمام التهديد والعقوبات ولا تخوض حربا مع العالم، مضيفا أن الجيران يحظون بالأولوية ونسعى للعيش بسلام واستقرار. وقال الرئيس بوزيشكيان أمام النخبة في محافظة خوزستان إن قائد الثورة الإسلامية أكد أنه يجب التواصل مع الجميع على أساس العزة والمصلحة والحكمة ما عدا الكيان الصهيوني لأنه معتد ولا يقيم وزنا للإنسانية. وتابع أن أعداءنا يتحدثون عن حقوق الإنسان لكنهم يقصفون آلاف الناس الأبرياء، مضيفا أن الذي يدعم الاحتلال ويزوده بالأسلحة لكي يقتل 13,000 طفلا لا يحق له الحديث عن الإنسانية. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان الأوضاع في سوريا، وأكد عراقشي على ضرورة دعم سيادة ووحدة الأراضي السورية مع صون حقوق كافة الأقليات والأعراق، معربا عن قلقه بسبب ما تقوم به مجموعات مسلحة بحق أبناء الطائفتين العلوية وأتباع أهل البيت عليهم السلام. كما وشدد وزير الخارجية الإيراني على أهمية تجنب الصراعات الداخلية وتشكيل حكومة شاملة بمشاركة كافة التيارات السياسية والدينية والعرقية. استشهد فلسطينيان جراء قصف مدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأكدت وزارة الصحة بغزة وصول 122 شهيدا إلى مستشفيات القطاع وأكثر من 300 إصابة خلال الساعات الماضية. ولفتت الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. كما وأشارت الصحة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 47,000 شهيد وأكثر من 110,000 إصابة منذ 7 أكتوبر العام 2023. تعرضت قوات الاحتلال بجنين في الضفة الغربية لانفجار عبوة ناسفة بأحد شوارع المدينة ضمن العملية التي تنفذها منذ عدة أيام بالمدينة. وأشارت مصادر فلسطينية لاستهداف مسيرة إسرائيلية منازل في بلدة اليامون مع تهديد السكان باستهداف من يتحرك، محذرة من مخطط لاجتياح مخيم جنين مشابها لما حدث في شمال القطاع. وتؤكد المصادر إغلاق جنود الكيان مداخل المدينة ومخيمها بالسواتر الترابية، لافتة إلى منع الأهالي من الدخول والخروج من المدينة. وفي بلدة يعبد بالمدينة نفسها اعتقل أمن السلطة الفلسطينية أكثر من 30 فلسطينيا بعد التنكيل بهم. دان المكتب السياسي لحركة أنصار الله قرار الإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية. وأكدت الحركة أن هذا القرار يهدف إلى دعم جرائم الكيان بحق الفلسطينيين ويسعى إلى ثني القوات اليمنية عن إسناد القضية الفلسطينية، محذرا من تبعاته على الشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن وعلى جهود السلام التي وصلت إلى مرحلة متقدمة. إلى ذلك شددت الحكومة اليمنية على أن القرار الأمريكي لن يزيد الشعب اليمني وقواه السياسية إلا ثباتا وصمودا داعية أحرار العالم إلى إدانته. وصل وزير الخارجية السعودي بن فرحان إلى بيروت في زيارة حملت عنوان تهنئة العماد جوزيف عون بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، لأنها لم تخلو من مضامين ورسائل سياسية. وتأتي الزيارة وسط مخاض تشكيل حكومة لبنانية جديدة بالإضافة إلى العديد من الملفات المتصلة بالتطورات في المنطقة، تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
في زيارة حملت عنوان تهنئة العماد جوزيف حون بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، إلا أنها لم تخلو من مضامين ورسائل سياسية، وصل وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان إلى بيروت. زيارة تأتي وسط مخاض تشكيل حكومة جديدة، بالإضافة إلى العديد من الملفات المتصلة بالتطورات في المنطقة. بن فرحان التقى بكل من رئيس الجمهورية جوزيف حون ومجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف نواف سلام، ولم يغب ملف الإعمار وصندوق دعم لبنان الموعود عن البحث.
تطرقت خلال حديثي مع فخامته إلى أهمية الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار بما يشمل الانسحاب الكامل للقوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
المتابعون رأوا في زيارة فرحان تقاطعا دوليا وعربيا حول مستقبل التعاطي مع لبنان بعد المتغيرات السياسية والعسكرية الأخيرة في سوريا.
طبعا هي زيارة منذ 15 عاما لم تحصل للبنان، لا شك أنها مرتبطة بمتغيرين، الأول له علاقة بانتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس حكومة في لبنان، والمسألة الثانية هي في البعد الإقليمي المرتبط بمتغير اللي حصل في سوريا.
يبدو أن هناك مرحلة جديدة في لبنان وفي التعاطي الخارجي مع العهد الجديد ومع السلطة اللبنانية الجديدة. تأتي زيارة وزير الخارجية السعودي لتخدم هذا السياق.
يشار إلى أن زيارة بن فرحان هي الأولى له إلى لبنان بعد انكفاء الرياض لسنوات عن مواكبة الملف اللبناني، وهي تأتي بالتزامن مع تعثر ولادة الحكومة بسبب الخلافات حول توزيع الحقائب، هذا في وقت تشخص فيه الأنظار نحو 26 من كانون الثاني الجاري بعد التسريبات الإسرائيلية بعدم الانسحاب من بعض المناطق في الجنوب، ما دفع حزب الله لإصدار بيان دعا فيه الدولة اللبنانية ومن خلفها المجتمع الدولي إلى إرغام الاحتلال على تنفيذ ما اتفق عليه حول تطبيق القرار 1701، محذرا في الوقت نفسه من أي تسويف في هذا الشأن.
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن التقارير تفيد باستشهاد أكثر من 14,000 طفل إثر العدوان الإسرائيلي على غزة. ووصفت الوكالة الأممية تحديات التعليم في قطاع غزة بالهائلة للتضرر نحو 90% من المدارس، مشيرة إلى أن الجهود التي تبذلها الوكالة لتسهيل أنشطة التعليم في القطاع. واعتبرت أونروا قانون إيقاف عمل الوكالة في الأراضي المحتلة أبرز العقبات التي تواجه كوادرها. يذكر أن الكنيسة الإسرائيلية أصدر قانونا يمنع تفعيل أي مكتب لأونروا على الأراضي المحتلة أو قيام الوكالة بأي أنشطة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني بزشكيان يؤكد أن إيران لن تتراجع أمام التهديد والعقوبات وتخوض حربا مع العالم. شهيدان بقصف مدفعي لجيش الاحتلال على شقة سكنية في رفح جنوب قطاع غزة. وحركة أنصار الله تدين القرار الأمريكي إدراج الحركة فيما يسمى قائمة المنظمات الإرهابية. إلى اللقاء بإذن الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. نرحب كذلك بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى الناصر والذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة ويمكنكم الاستماع إليه عبر موجتي FM 95.5 وعبر الإنترنت iranseda.ir. مستمعينا الكرام، رغم أن أمريكا عاشت عقودا من الزمن بسياسة البغي والاستكبار والهيمنة والانقضاض على من يخالفها وتحاول أن تجعل من العالم أن يسير وفق خططها وتحت إمرتها، غير أن غزة ووفق معيار الأمن والعدل والسلام في هذا العالم بدت أكبر وما أصغر العالم أمام نصرها والدفاع عن حقوقها. حتى المجتمع الدولي ترجم العجز والفشل من عدم القدرة على رفع الحصار ووقف الحرب والإبادة الجماعية بحق 2.5 مليون في غزة. واجهوا أبشع الجرائم الوحشية من قبل الكيان الصهيوني المجرم والمحتل لأرض فلسطين. وعلى مدى أكثر من 15 شهرا رأينا كيف اضمحل الضمير أمام مشاهد المجازر والأشلاء الممزقة والجثث المحروقة والمتفحمة لأطفال غزة، إما بغارة أو انفجار أو شظايا الصواريخ والقنابل الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية والألمانية، أو بالموت جوعا جراء الحصار الخانق واستهداف الماء والغذاء والدواء وكل مقومات الحياة. ورأينا كيف أن أسلحة وتكنولوجيا أمريكا وحلفائها لم يثنها أحد عن القتل والسحل والتخريب والتدمير سوى ذلك الصمود الأسطوري لأبناء غزة ومقاومتها. ورأينا ما أصغر هذا العالم وما أكبر غزة حيال ما حل بالمجتمع الدولي وكل هيئاته وما أصابها من الصمت والخذلان، فجميعها عجزت عن حماية الطفل والمرأة في فلسطين. نعم، في غزة انتصر الدم على السيف وبات على العالم الغربي المظلم والظالم الذليل والضعيف العاجز عن حماية الطفل الفلسطيني، بات عليه أن يتعلم من غزة كيف ينتصر لها بعد أن أزهقت أرواح أبرياء ارتقوا شهداء بالآلاف بعشرات الآلاف وحصار ومعاناة لا نظير لها، حتى أصبح رغيف الخبز والماء والدواء سلاحا في يد المجرم والجلاد الصهيوني الذي استخدم غذاء العليل وحليب الرضيع وكفن الشهيد وضماد الجريح سلاحا. والعالم الغربي يواجه هذه الجرائم بالصمت خشية انزعاج الراعي الأمريكي. وفي المجمل فإن هذه الحرب على غزة لو اعتبرناها جولة من جولات القتال لاتضح بشكل لا لبس فيه بأن الاحتلال وداعميه هزموا بامتياز في هذه الجولة وانتصرت غزة على هذا العدوان، فالسلاح الذي استعملته في هذا العدوان كانت نتائجه خسارة مادية كبيرة جدا، بحيث إن الاحتلال إذا أراد الوقوف من جديد فإنه يحتاج لعشرات السنوات كي يعيد ترميم جيشه المهزوم في قطاع غزة.
أخرجت غزة أبطالها، تنظيم مدروس لا يشوبه خطأ، مواكب عسكرية، زي موحد وعتاد حربي، هكذا أطل مقاتلو كتائب القسام بعد 471 يوما. يحيط بهم طوفان بشري من كل جانب يلتف حولهم وحناجر الجموع تصدح، إنا معكم ها هنا، لن نبرح هذه الأرض، لن نتخلى عن خيار المقاومة.
كل الفخر، كل الفخر، هذه صفقة السعد، هدوا الدور وهدوا البيوت وقتلوا الأولاد ولا حاجة، هم علموا على إسرائيل وعلموا على أمريكا، هدول بحاربوا العالم كله، قاعدين العالم كله بحاربوه، وانتصرنا بإذن رب العالمين، وحنبنيها، حنبنيها أجمل من الأول بإذن رب العالمين، بإذن ربنا. كتاب القسام فخر لغزة، احنا مع كتاب القسام قلبا وقالبا، احنا قاعدين هلا حماية كتاب القسام زي ما هم حامينا وحامين عرضنا، احنا حامينهم بإذن رب العالمين.
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا اليوم حدث وحوار تحت عنوان غزة، غزة كبيرة بالمقاومة ورجالها، هذا هو العنوان الذي اخترناه لهذا اللقاء. واسمحوا لي أن نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى حول هذا الموضوع وصلتنا من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. غزة كبيرة بالشهيد إسماعيل هنية، غزة أكبر بالشهيد يحيى السنوار رحمة الله تعالى عليه، هذا البطل الشجاع الهمام السنوار الذي لم يخن الزاد ولم يخن الملح مع محور المقاومة، مع الأحباء، مع الجمهورية الإسلامية، مع حزب الله في لبنان. يحيى السنوار الذي كان دائما يستشهد ويتكلم بكربلاء أثناء بطولاته ضد الصهاينة المجرمين، ولكن ويا للأسف يستشهد السنوار ويستشهد الرجال الأوفياء ويبقى خالد مشعل الذي خان الزاد مع الجمهورية الإسلامية ومع الرئيس بشار الأسد، ويفتخر بالحكومة السورية الجديدة الطائفية التي تريد إقصاء الشيعة والعلويين بالكامل من سوريا، ويأتي ويؤيدها ويشتم ويسب الرئيس بشار الأسد ويعتبره دكتاتورا. لقد نسي خالد مشعل عندما أراد من الرئيس السوري بشار الأسد سابقا أن يذهب عن سوريا، فتمسك به الرئيس بشار الأسد وقال له: أنتم تبقون هنا، أنتم الفلسطينيون في سوريا تبقون هنا، ولن تغادروا إلى أن تتحرر فلسطين من نير الاستعمار الإسرائيلي الصهيوني. أنسي خالد مشعل هذا الأمر؟ أنسي خالد مشعل هذا الكلام؟ يقولون أن بشار الأسد قد دمر شعبه ودمر بلاده. قد يكون الكلام صح، دمر شعبه من أجل قضية فلسطينية، دمر بلاده من أجل قضية فلسطينية. كان بإمكانه أن يضع يده بيد الصهاينة والإسرائيليين وترك الفلسطينيين وترك محور المقاومة وترك حزب الله، مقابل أن تكون سوريا هي الرائدة في الشرق الأوسط وهي التي تستلم ملف في الشرق الأوسط. ولكن دفع ثمنا باهظا سوريا الأسد من أجل تمسكها بمحور المقاومة ومع المجاهدين. وإن شاء الله غزة منتصرة بفضل محور المقاومة، بفضل الجمهورية الإسلامية العزيزة. الآن لا أمل لنا إلا الجمهورية الإسلامية وحزب الله وكل من عليها يمشي على دربها. شكرا جزيلا، تحياتي.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني الذي أبدى رأيه في موضوع البرنامج. نعم، ورسالة أيضا صوتية وصلتنا من الأخ ثائر الأسدي من العراق.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. صحيح أن قطاع غزة جغرافيا صغير بمساحته بسبب القضم المتواصل من قبل الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية منذ سنين طوال، ولكن غزة كبيرة وعظيمة بعظمة شعبها ورجالها ومقاومتها التي كسرت شوكة العدو الصهيوني الغاشم ولقنته الدروس تلو الدروس بالثبات والصبر والمقاومة والتضحيات. غزة ضربت أروع الأمثلة للعالم بأن الشعب الفلسطيني يرفض الذل والاحتلال. أخوكم ثائر الأسدي من البصرة العراق.
شكرا للأخ ثائر الأسدي من العراق. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. غزة كبيرة بالمقاومة ورجالها محور حديثنا في هذا اللقاء. نرحب في لقائنا هذا بسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحايا لك ولمستمعيك والجمهورية الإسلامية في إيران،
حياكم الله. سيادة العميد، لماذا لم يتحرك العالم الغربي لنصرة غزة طيلة فترة العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني؟
يعني هي الالتزام السردية الإسرائيلية من قبل العالم الغربي، بالإضافة إلى المصالح الغربية بالعالم الغربي.
نعم.
الدول الصناعية السبع لديها خطط اقتصادية تنافس طريق الحرير الصيني أو مبادرة الحزام والطريق الصينية عبر مشروعها.
نعم.
الطريق الممر الهندي تمثل الكيان الصهيوني، يمثل عقدة مهمة في هذا المشروع. لذلك يعني أعتقد أن العالم الغربي كان بالمطلق،
نعم،
الإسرائيلية لأطلع بهذه السردية، ولكنه هو مشارك من الصيني لأن مصالحه الاقتصادية والاستراتيجية تقتضي ذلك. يعني لا يعني هذا العالم الغربي كم من الدماء تسيل من الشعوب المسلمة والعربية أو غير العربية كذلك، ما يهمه هو فقط مصالحه
نعم.
يعني هذا العالم الغربي كله مشارك في الدم الفلسطيني.
نعم. طيب، يعني الاحتلال استخدم الماء والغذاء سلاح ضد غزة وشعبها، كيف؟ نعم سيادة العميد تسمعنا؟
هناك،
نعم الآن تسمعنا، الصوت واضح لديك؟
هناك مشكلة في الاتصال
الآن. صوت،
لم أسمع سؤالك.
نعم
سيدي،
نعم، السؤال هو لماذا استخدم الاحتلال الماء والغذاء سلاحا ضد غزة وشعبها؟
يعني دائما اعتدنا على الكيان الصهيوني أن يكون لديه أسلحة غير تقليدية، يعني أسلحة غير تقليدية، منها الماء والغذاء والكهرباء. يعني ما حصل في قطاع غزة هو قمة لا إنسانية. يعني عندما اتهم الصهاينة أن الفلسطينيين هم حيوانات بشرية، ولكن ممارسة الكيان الصهيوني كانت أكثر فظاعة وأكثر لا إنسانية في هذا العالم. يعني من تجرد من إنسانيته هو فقط العدو الصهيوني وداعميه بالإجمال. يعني حتى أصبح يعني كافة المنظمات الدولية الحقوقية وغير الحقوقية لم يتكلم أحد عن هذا الموضوع، لم يتكلم أحد عن اغتصاب الرجال في السجون، لم يتكلم أحد عن يعني تبخر بعض الجثامين الشهداء، تبخر الجثامين من نتيجة الأسلحة الكيماوية التي استخدمها العدو الصهيوني أو الأسلحة الفوسفورية التي كانت تتفحم منها الجثامين، وهي جميعها محرمة دوليا. لم يتكلم أحد في هذا العالم،
نعم،
لما تجربتها في منطقة طرطوس. يعني هذا الكيان الصهيوني عندما يكون مدعوما من كل هذا العالم الغربي وكل المنظمات الدولية التي هي أصلا أصبحت في بمجملها أو بكفياتها أصبحت أداة من أدوات الهيمنة الأمريكية على هذا العالم.
نعم نعم، للأسف واجهنا مشكلة في الاتصال مع سيادة العميد نضال زهوي، نعود لكم بعد قليل.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار. غزة كبيرة بالمقاومة ورجالها، نواصل حديثنا مع سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت. سيادة العميد نرحب بكم من جديد في لقائنا.
كل الترحيب بكم. كنت ما أريد أن أوضحه أن نعم. كل هذا الاستخدام للإغال بالدم الفلسطيني كانت بمثابة العقاب الجماعي لكي
الوطنيين
نعم. والعرب بشكل عام
نعم.
كي الوعي أن لا يكون هناك الحقيقة عندما يكون هناك ظلم أيا كانت
نعم
سيكون هناك مقاومة بالإجمال لأن الظلم يولد المقاومة وليس العكس. يعني هي المقاومة هي دائما هي نتيجة وليس سبب. نتيجة الظلم نتيجة العدوان نتيجة الإغال في هذا الدم تولد الأحقاد ويولد المقاومة بشكل عام. تفضل.
طيب غوتيريش أدلى بتصريح مؤخرا ضد البرنامج النووي الإيراني، يعني في الوقت الذي تثار قضية العدوان الصهيوني الوحشي على غزة والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، يعني ما دلالات اختيار هذا التوقيت لغوتيريش يعني الحديث بهذه الطريقة عن البرنامج النووي الإيراني؟
عندما مراكز دراسات الاستراتيجية الأمريكية يقولون اليوم أن هناك أزمة لدى إيران، منها بغياب السوري الأراضي السورية وحصار المقاومة في لبنان وتدمير غزة، يعني ذلك أننا قادرون على أن نقوم بأي ضغط على الجمهورية الإسلامية ليستغنوا عن البرنامج النووي. أعتقد أن البرنامج النووي يعني هو ليست المشكلة وليست العقدة مع الغربيين ومع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام، فقط لأن الجمهورية الإسلامية تحمل هذه قضية الأمة، قضية الأمة الإسلامية والعربية وهي القضية الفلسطينية، وهي في عداء مع هذا العالم الغربي لهذا السبب فقط، لأنها تحمل المبادئ المحمدية، اللهم صل على محمد وآل محمد، المبادئ المحمدية في عدائها وفي صداقاتها وفي يعني قضايا وتحمل قضايا الأمة بشكل عام، لذلك هي اليوم عدوة وليس البرنامج النووي الإيراني.
نعم.
اليوم لو كانت إيران هي بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية لكان البرنامج النووي الإيراني هو برنامج يعني إنساني وخلوق ومعنوية مهمة جدا لهذا العالم. يعني
نعم.
وجهات الاستخدام بشكل بسيط، يعني هل يعني امتلاك إسرائيل 400 رأس نووي هو إنساني مثلا أو هو لا يهدد الأمن العالمي الأمن الدولي أو حتى أن هناك بعض الدول الكبرى التي تمتلك برامج نووية إن كان حصل
نعم
فيها أحد مجانين هذا العالم على يمثل السلاح النووي؟ بالعكس التهديد الأمن الدولي هم ذاتهم أنفسهم الذين يعني يمتلكون الأسلحة النووية وليس من يمتلك برنامج المدني أو برنامج علمي أو برنامج لإنتاج الطاقة الكهربائية. يعني
نعم
ست إيران هي التي تهدد الأمن العالمي الأمن الدولي، إنما الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا والغرب بشكل عام.
نعم.
حتى من يمتلكونه من المعسكر الشرقي السابق هم يهددون الأمن الدولي وليست
يعني سيادة العميد
المسألة هي ليست البرنامج النووي إنما بالخيارات الأساسية للجمهورية الإسلامية. تفضل.
يعني إيران عندما تدعم شعب في قضية تحرير أرضه واستعادة حقوقه تدعمه لتكون في يده أوراق قوة يستطيع أن يستوفي بها على الأقل جزء من حقوقه تصبح دولة راعية للإرهاب، والكيان الصهيوني الذي قتل في غزة حتى الآن أكثر من 50,000 نصفهم من النساء أو ثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال، يعني يستقبل بالأحضان، والكل الآن يفكر في حل لقضية نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية، هو وغالانت، ويطرحون الحلول لحل هذه المشكلة الإنسانية. يعني كيف هذه المعايير المزدوجة يمكنها أن تسير بالبشرية إلى بر الأمان؟
سيد الكريم، لا يوجد أي معايير دولية لا للإجرام الدولي ولا للإنسانية الدولية، إنما هناك مصالح ومن يتبعها من العالم الغربي. هي هذه المعايير، المصالح الاستراتيجية والمصالح الاقتصادية لها. يعني قوانين دولية أي قوانين أو بمحكمة العدل الدولية. أعتقد أن كل هذه المنظمات التي جاءت المحاكم الدولية التي أقرت الأمم المتحدة ووقع عليها الكثير من الدول، هي كانت ضرب بعض الأنظمة المضادة للولايات المتحدة الأمريكية. ما قلت سابقا في هذا البرنامج أن كل هذه المؤسسات الدولية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت هي نفسها أدوات الهيمنة. يعني لو كانت المحاكمة لأولى أفريقية مثلا لفعلت الجنائية الدولية وجيء بزعيمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو مثلا على سبيل المثال عندما حصل ذلك في نظام معادي في اليوغوسلافي الى المحكمة الدولية. اما عندما تكون اسرائيل المعتدية او الكيان الصهيوني او حتى الولايات المتحدة الامريكية، مجرد ان بادرت الجنائي مرات الى التحقيق في عمليات الجرامية التي حصلت في قد عوقبت المحكمة الجنائية الدولية بالسابق، وحصل انهم يعني غير المدعي العام ليكون المدعي العام الآخر يسحب هذه يعني خصوصا بالجرائم التي ارتكبت في العراق، يسحب الادعاء باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم أعتقد كذلك، يعني هناك مسألة أنه كيف يمكن حل هذه المسألة. يمكن أن يقال كافة القضاة ويعين بديل عنهم ليكون هناك يعني تفلت من العقاب الدولي. لا يوجد عقاب دولي لدولية، إنما فقط العقاب الدولي للدولية الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى بس ليست معادية. يعني لا يوجد شعب في هذا العالم يعادي الشعب الأمريكي، يحاول ان ياخذ حقوقه من 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 الحكومه الامريكيه، مجرد انه لا يريد ان يكون يعني ذليلا امام الامريكيين. نعم، هذه المنظمات الدوليه والمنظمات الحقوقيه وكذلك المؤسسات المجتمع المدني،
نعم،
كل جميعهم يضغطون باتجاه راعية للإرهاب وغيرها، ويعتبرونها أنها فاشلة ويحاربونها بالاقتصاد. المسألة هي مسألة، هذه هي وسائل الهيمنة وليست هي حقوق حقيقية، وليست هي محاكم حقيقية، إنما هي محاكم صورية لتكون أداة من أدوات الهيمنة الأمريكية على هذا العالم.
طيب، إذا عدنا إلى يعني انتصار المقاومة في غزة، وكيف يمكن استثمار هذه المعركة الكبرى ونتائجها خصوصا في فلسطين ولبنان على صعيد مواصلة المقاومة ومواجهة المشروع الصهيوني؟
فقط في يعني مراكمة القدرات العسكرية، هناك عدة أساليب وأشكال من المقاومة. اليوم هو انتصار لبنان، هناك عقد أساسية في المشروع الغربي. هذه العقد الأساسية يعني يعتقد الغربيون اليوم أنهم قادرون على محصولها إما سياسيا وإما في يعني بنظرية أو بنظرية يعني أعتقد أنني نسيت اسم النظرية الخاصة بهذه الموضوع، ولكن أو كيانات تعادي هذه وتدخلها في حروب قدرة لها لهذه القاعة. ولكن أعتقد اليوم أن هناك مناعة وحصانة كبيرة لدى المقاومة الإسلامية.
نعم.
في لبنان ولدى المقاومة في غزة, لأن يعني خروج المسلحين المقاومة الإسلامية في غزة, هؤلاء المجاهدين إلى الساحات هو بنفسه انتصار, وهو نفسه أصبح عقدة من عقد تنفيذ المشروع الأمريكي في فلسطين المحتلة, وحتى يعني بتعطيل مشروع الممر الهندي من عسقلان الفلسطينية القريبة من قطاع غزة. اليوم حرق لبنان يعني عندما انتهت المعارك, واليوم هو يحاول الضغط من خلال أنه لا يريد الانسحاب ليكون له شروط جديدة على موضوع الانسحاب, يعني على المقاومة الإسلامية. أعتقد أنها عقدة إضافية من عقد تنفيذ المشروع, وخصوصا أن سقوط سوريا في يد الإرهابيين لن يكون طويلا في يد هؤلاء هذه التهمة من الإرهابيين, إنما سيكون لها أدهار لهذه الدولة مختلفة عن ما يتصوره لا الغربيين ولا الشرقيين حتى كذلك. يعني ما يريده الأمريكي, ولكن ما سينتج عن هذه الدولة هي فقط الكيان الكردي الموجود في شمال سوريا.
نعم.
كل العقد لن تكون لمصلحة هذه الشعوب. التغييرات أصبحت قريبة جدا, ليست بعيدة, ليست يعني بالمستحيل, لأنه بعض التحركات التي يعني أعرف لها ومضمون لها أن هناك بعض الشخصيات السياسية من المعارضة السورية التي كانت محسوبة عبر قوة عسكرية, وسيكون هناك تحول أن يكون لمصلحة كما يسبب عدد أن الأمور ذاهبة باتجاه الإيجابية وليس السلبية.
طيب برأيكم بعد الآن إلى أين سيتجه مشروع التطبيع بين الدول العربية والكيان الصهيوني؟
أنا أراهن على موقف بعض الدول العربية التي يعني استبعدت التطبيع قبل حل القضية الفلسطينية بشكل عادل, وهذا سيؤجل التطبيع من بعد في العالم العربي, ليست من طبع سابقا, انما المملكة العربية السعودية اليوم قبل انتهاء القضية الفلسطينية الأقصى كان قد غير الكثير من مفاهيم العالم العربي, والتطبيع اليوم سيذهب السعودية باتجاه أنها ستكون موضع أنظار كافة العالم الإسلامي, وهي تعتبر نفسها هي قائدة العالم الإسلامي بالمفهوم العربي يعني والمفهوم طبعا الطائفي. لذلك أعتقد أن السعودية لن تكون اليوم قريبة من التطبيع رغم الضغوطات التي ستحصل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية, وخصوصا أن السعودية يعني غيرت المملكة العربية السعودية غيرت بعض التحالفات الدولية, ليس فقط معتمدة على الولايات المتحدة الأمريكية كما كانت, وهي اليوم يعني صديقة أو ليست صديقة على الأقل هي بتفاهمات مع الجمهورية الإسلامية, وهي يعني تعتمد على الصين في الكثير من الأمور, وتعتمد على الروسي في كثير من الأمور. تعدد هذه العلاقات لديها يعني تخرجها من الضغط الأمريكي الوحيد الذي ممكن أن يكون, لأن ليست الدولة المؤثرة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم في المملكة العربية السعودية. أعتقد أن كافة الدول الأخرى المحيطة في التي تمشي في فلك المملكة سيكونون يعني يتبعون نفس السياسة لهذه الدولة. إن طبعت المملكة سيكون هناك تطبيع كامل للدول العربية, وإن لم تطبع لن يطبع أحد
في سيادة العميد. قرأت تصريحات لترامب
وترامب في هذه الأيام يعني جاء ويعني قلب الطاولة وأخذ بقرارات اتخذ قرارات كثيرة وسريعة على مستويات مختلفة، وكان وركز في حديثه على السعودية على قضية النفط وخفض أسعار النفط، وكذلك على يعني أنه سيطلب من السعودية أن تزيد استثماراتها في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار. برأيك يعني كيف سيكون المشهد بعد الآن مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟
قرأت هذه التصريحات قرأت هذه التصريحات. أعتقد أن أصلا المسبب الأول لتغيير السياسة السعودية وانطلاقتها باتجاه الصين وروسيا وعلاقتها يعني التي خففت الكثير من 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 آثار المعارك الداخلية في الدول بعض الدول العربية علاقتها المستجدة مع الجمهورية الإسلامية، يعني هذا التفاهم هو سببه فضاضة ترامب بالحقبة السابقة. اليوم يعني هذه الفضاضة لن تكون سهلة ولن يتعاطى السعودي كما تعاطى معه سابقا، لأنه لم يكن لديه تحالفات أخرى. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا ترامب بالسابق كان يهددها أن إيران هي من ستغير أو ستكون عقبة بوجه الانطلاقة السعودية أو ستكون عدو للسعودية، الجمهورية اليوم هي في تفاهم مع المملكة، لن يكون هذا التهديد قائما. وأعتقد أن الانطلاقة الدبلوماسية من المملكة من الجمهورية الإسلامية باتجاه المملكة سيخفف الكثير من أعباء المملكة، وستكون الجمهورية هي مجرد علاقتها مع السعودية هو انتصار للسعودية وانتصار للشعب الشعوب العربية اليوم، وستخرج هذه الضغوطات من مكانها الصحيح، لأنه لا يوجد أعداء حقيقيين للمملكة بشكل عام. يعني لن يكون هناك قدرة لترامب على التهديد الأرعن الذي كان يهدد فيه سابقا، لن يدخل السعودية في معارك كما أدخلها في المرحلة السابقة. اليوم السعودية هي في تحالفات جديدة، هناك اتفاقيات كبيرة مع الصين، هناك اتفاقيات مع روسيا، هناك تفاهم على الأقل مع الجمهورية، ولم يكن هناك عداء بين الجمهورية والتي كانت دائما تلعب على هذا الوتر الحساس. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تلعب على هذا الوتر لتبتز السعودية، اليوم أعتقد أن هذا الابتزاز لن يكون من هذه الزاوية، ربما يكون ابتزاز من زوايا أخرى، ولكن أعتقد أن ليس كل ما يريده ترامب سيتحقق من خلال ابتزازه للمملكة العربية السعودية. وهذا ليس يعني أنا لا أدافع عن المملكة، هناك ما حصل في السابق كان كله، هناك الكثير من الأخطاء في العلاقات الدولية وفي ممارستها حتى في دعم بعض المنظمات الإرهابية في سوريا وغيرها. اليوم أعتقد أن المسألة تختلف كليا وليست كما كانت سابقا. تفضل.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت.
إننا ونحن نعلن الوصول لاتفاق وقف الحرب والعدوان اليوم، نستذكر بكل كلمات الشكر والامتنان كل من وقف معنا ومع شعبنا ومقاومتنا في اللحظات القاسية في لبنان الشقيق، حيث الإخوة في حزب الله الذين قدموا مئات الشهداء من القادة والمجاهدين على طريق القدس، وعلى رأسهم سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله وإخوانه في القيادة.
نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم، لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين.
كما نستذكر الإخوة في اليمن أنصار الله إخوان الصدق، وأطلقوا الصواريخ والمسيرات على قلب الكيان وحاصروه في البحر الأحمر.
وعملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على غزة، وموقفنا ثابت حتى تطهير فلسطين المحتلة من براثن الاحتلال الصهيوني.
كما نستذكر الإخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي دعمت مقاومتنا وشعبنا وانخرطت في المعركة ودكت قلب الكيان في عمليات الوعد الصادق 1 و2.
مسألة غزة امروز مسألة عن بلد دنياس، مردم فلسطین و غزه در واقع دارن جهاد بی‌سابقه ادامه میدن.
والمقاومه العراقيه التي اخترقت كل العوائق لتساهم في اسناد فلسطين ومقاومتها، ووصلت صواريخها ومسيراتها الى ارضنا المحتله.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام، شكرا لسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت، ونتابع مع مشاركاتكم ونستمع إلى مساهمة من الأخ أبو باسم من اليمن.
أنا الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. نعم، ولا شك ولا ريب أخي الكريم، غزة كبيرة بالمقامة ورجالها. صحيح أن غزة كبيرة في العالم برجالها بأرضها بمقاومتها، ولذلك لقد ساندوا رجال غزة، ساندوا المقاومة بما يمتلكوا من الغالي والنفوس، سواء من العمائر أو البنية التحتية أو أولادهم، ولذلك ساندوا المقاومة استشهاد النص أو الاستشهاد، ولن يقصروا. لقد وقفوا وقفة رجل واحد من أجل الانتصار، فلا توجد رجال مثل رجال غزة إلا كالمقاومة في لبنان. فالشكر والتقدير لجميع المقاومين وجميع أخواننا المواطنين في غزة الذين ساندوا المقاومة حتى حصلوا على النصر، على النصر من هذا العدو الذي انهزم أمام العالم بقدرته العسكرية وقوته العسكرية، ولذلك كانوا صامدون وقوة الله معهم والنصر للإسلام. والشكر والتقدير لجميع أخواننا العاملين في إذاعة طهران العربية لبرنامج حدث حوار إذاعة طهران العربية. أبا باسم السامدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو باسم السامدي من اليمن على هذه المشكرة، كذلك نشكر على هذه المشاركة. كذلك نشكر الأخ ثائر الأسدي، عفوا الأخ علي بشار من العراق على مشاركته. استمعنا إلى مساهمة الأخ ثائر الأسدي، مشكورا على هذا التواصل وهذه المشاركة. نشكركم جميعا على متابعتكم ومشاركتكم في لقاءاتنا، وخاصة لقاءنا هذا حدث وحوار الذي كان عنوانه غزة كبيرة بالمقاومة ورجالها، وستبقى هي والمقاومة كبيرة وصانعة للتاريخ. في أمان الله.
أذن لصلاة النصر بأرض ما عرفت كلا، بقيت صمدت وأبت ثبتت هزمت محتلا، موج للحق أزال الوهم فكان الطوفان أرسى بالثورة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصراً حتى الساعة 28:00 مساءً بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبت قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الخامسة حتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الرابعة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام واعتقال لأحد أبنائها مع كل أسرته، انتقاما لدماء المرجع الشهيد محمد باقر الصدر. شارك ابن العائلة أحمد في عملية جهادية استهدفت وكرا لأمن السلطة. لجأ أحمد إلى بيت صديقه جمال. نعود وإياكم لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. خرج جمال لبعض الوقت وعاد ببعض الخبز والزبدة والمربى وبجريدة تناولها أحمد، وراح يتصفحها بحثا عن الخبر الذي يفرح قلبه، ولكنه لم يجد خبر الهجوم على مديرية أمن الرصافة. قال بانفعال: انظر إلى هذا التعتيم، عملية بهذا الحجم لا يذكرونها. ضحك جمال وهتف: هذا طبيعي يا صديقي، السلطة تحتكر حتى الأنفاس، فكيف بالإعلام؟ في اليوم التالي عاد أحمد إلى النجف، وعبر طريق لا تستقر على حال تهادى به على امتدادها باص عمومي. كان سارحا مع خواطره يهتف في صمته: ماذا فعلوا في البيت أثناء غيابي؟ لا شك في أن القلق قتلهم. وما أن طرق الباب حتى فتح أبوه فبادره قائلا: ثلاثة أيام لا خبر لا سؤال، لما أنت هكذا يا ولدي؟ رفع أبو عادل يده المرتعشة ليضربه من شدة لهفته وخوفه عليه وخوار أعصابه، ولكنه انفجر باكيا بمرارة. أمسك أحمد بيد أبيه وأخذ يقبلها ويمسح بها دموعه وهو يخرج بصعوبة من شفتيه الشاحبتين ابتسامة رضا: رضاك علي يا أبي، فدتك نفسي. ثم هطل مطر الأسئلة غزيرا، وبللت دموع أم عادل ما كان يحمل من الأوراق هاتفة: لقد كدت أموت، لماذا تعذبنا؟ أما كفانا مصائب؟ أليس لك أهل؟ أليست لك زوجة؟ أليس لك ولد؟ ما هذا الرباط على كتفك؟ أما شيماء فحدقت فيه وشهقت: لماذا شحب وجهك وغارت عيناك وذبلت شفتاك؟ ماذا بك؟ أين كنت يا أخي؟ أخيرا أنقذه أبو عادل داعيا إلى مائدة العشاء، إذ قال: قلنا لهم في الشركة إنك في وعكة صحية، احصل على تقرير طبي لتقدمه لهم، هيا إلى العشاء ويكون للبحث صلة. وتقدمت نحوه زوجته ياسمين بلهفة ودموع وقد فعل بها القلق فعله، فقالت: حمدا لله على سلامتك، علي انتظرك طويلا حتى نال منه النعاس فنام. جرته بحنو إلى غرفة النوم وعانقته بشوق بالغ وساعدته في تغيير ملابسه، وشهقت شهقة كاد صداها يخرج إلى غرفة المائدة وهي تشاهد الرباط المنقوع بالدم على كتفه المصاب. لكن أحمد كان يعيش نشوة الانتصار برغم كل ما لقيه من متاعب خلال الأيام الثلاثة الطويلة، فقد عاد ومعه مجموعة من الوثائق التي تم الحصول عليها أثناء العملية. يكفي أنها كشفت في قسم منها عن المتعاونين مع السلطة وعن المطلوبين والمستهدفين من الدعاة والمجاهدين وبعض خطط السلطة في قمع الحركة الإسلامية، مما كان له أثر كبير في تفعيل العمل المسلح في كامل العراق. وقد بنيت على أساسها خطط الدفاع الاحترازي التي أفشلت العديد من عمليات السلطة وأنجحت الكثير من العمليات الجهادية.